أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. الفرع السابع من الفروع التي عقدناها لكي نبين تفاصيل الطعم، هو أن الروايات نصت على أن مقدار الطعم هو السدس. قرأنا الروايات وهي بين أيدينا، وفتاوى الأصحاب أيضا على ذلك، لكن شذ عنهم قولان. القول الأول ما قرأنا في كلمة محقق الحلي في المختصر النافع في الدرس السابق، قال وتطعم بالنسبة للأب. نعم، قال الأب يطعم السدس مهما كانت الحصة النصيب الذي يصل إليه، يطعم السدس. لكن قال كلاما لم نسمعه من أحد قبله في الأم، قال وتطعم الأم أباها وأمها، يعني الجد والجدة للأم، النصف من نصيبها. النصف من نصيبها ليس محددا بالسدس، بالسوية بين أبيها وأمها، يعني الجد والجدة. قال إذا حصل لها الثلث فما زاد. سولوبس قايل إذا حصل لها الثلث، نقول هذا التفنن بالتعبير، بدل ما يقول أن الطعم سدس قال نصف الثلث، نتيجة واحدة. لكن هذه الإضافة ما وجهها؟ فما زاد، يعني حتى لو حصل للأم أزيد من الثلث هي تطعم نصف نصيبها. فما هو الوجه في كلامي؟ لم نجد أحدا قال هذا الكلام، لا الذين من قبل ولا الذين من بعده، ولا دليل عليه، بل الدليل على خلافه الروايات بين أيدينا كلها تذكر السدس في ذلك. فلو كان الأم افترض وحدها في الميراث، شخص توفى وترك أمه وجده وجدته، الأم هنا المال كله لها فتطعم نصيب، يعني نصف المال تطعم للجد والجدة، هكذا قال. قال إذا حصل لها الثلث فما زاد. ولو بس قال إذا حصل لها الثلث نقول خلاص، هو رجل لغة رصينة وأدب عالي محقق الحلي، فبدل السدس قال نصف الثلث، لكن فما زاد. لذلك أقول لو اقتصر في كلامه على الثلث لقلنا أنه تفنن في التعبير، لأن نصف الثلث هو السدس، لكن إضافة ما زاد عن الثلث جعلته هذا القول شاذا، إذ لا قائل به ولا دليل عليه. صاحب الرياض باعتبار الرياض وشرح للمختصر النافع نقل هذا النص ولم يعلق عليه في موضعه، فحتى لا نستعجل ونقول شلون فاتت صاحب الرياض هذه، نقل هذا النص ولم يعلق على هذه الفقر. نعم، ورح حوالي 4 صفحات هو علق على هذا الكلام، لم يعلق بعد النص مباشرة، لكن بعد عدة صفحات قال ويستفاد من تغيير الماتن، محقق في المختصر النافع، التعبير عن السدس في طرف الأم بنصف الثلث فما زاد استحباب طعمتها لأبيها وأمها السدس، وما زاد إن حصل بالرد. أن عليها نصف الثلث وأزيد من ذلك، ما دام تزيد حصتها عن الثلث إذن يطعم. قال بخلاف الأب فطعمته لأبويه السدس خاصة من دون زيادة، هذا قالها في المختصر النافع، قال أن الأب يطعم السدس بغض النظر قد حصة تصله، لكن لما وصل الأم قال هذا الكلام، علق صاحب الرياض. قال وهو شيء لم يقم عليه في الأخبار دلالة، ولم يذكره أحد من الطائفة فيما أعلمه، ولعل ذلك مسامحة في التعبير، ربما هو أراد هذا أو أراد شيئا آخر، على أنه إلها نصف الثلث مهما وصل لها، حتى لو زاد عن الثلث إلها نصف الثلث. هاي بعض أحيانا يصير مساهمها في التعبير، أحيانا يعني ظروف نفسية معينة أو مشاغل تصير وهو يكتب. لا نجرد الفقيه عن الظروف النفسية المحيطة به. هو يكتب هذه الكلمات وجاء خبر سيء مثلا فكملها وهو ذهنه مشغول. هاي لا سأتحدث عنها فقط لكن بشكل عام أقصد. فإذا قال صاحب الرياض ولعل ذلك مسامحة في التعبير، ممكن أو يمكن أن يريد على أن الأم، هو تفنن في التعبير، على أن الأم تطعم نصف الثلث، الفما زاد مو للإطعام لا لنصيبه، أنه حتى لو مهما زاد نصيبها هي تطعم نصف الثلث، لكن التعبير قد لا يكون ظاهر في ذلك. إذن هذا القول الشاذ الأول لنسميه، وهو ما في المختصر النافع من أن الأم دون الأب تطعم نصف نصيبها وإن زاد عن الثلث، هذا خروج عن الثلث. القول الآخر هو قول العلامة، العلامة في القواعد قال أن الطعمة هي الأقل من سدس الأصل والزيادة مع زيادة نصيب المطعم على السدس. يقول نحن نشترط لكي يتنجز موضوع الطعم أن يكون نصيب الأب والأم أزيد من السدس، فلو كان نصيبهم السدس فقط لا طعمت، هذا الشرط تقدم، يشترط في الإطعام أن تكون النصيب أزيد من السدس. هذا قوله في ذيلك كلامه، قال مع زيادة نصيب المطعم على السدس، هذا إشارة إلى الشرط المذكور. لكن ما هو مقدار الطعمة؟ قال الأقل من سدس الأصل والزيادة، قد تكون هذه الزيادة عن السدس بأقل من السدس، ذكرنا في الأمثلة كما في أبوين وبنت، والبنت لها النصف والأبوين لهم السدسان خمسة أسداس، الفاضل السدس يرد بالنسبة أخماسا على الأب خمس، فالآن قد الزيادة وصلت للأب خمس السدس، والزيادة وصلت للأم خمس السدس، لم يصل الزيادة إلى السدس، فهو الشرط الإطعام متحقق وهو وجود زيادة عن السدس، شرط الإطعام متحقق، لكن هذه الزيادة لم تبلغ السدس. قال ففي مثل هذه الحالة لما تكون الزيادة عن السدس أقل من السدس فيطعم هذه الزيادة، أما إذا لا كانت الزيادة أزيد سدس فأزيد يطعم السدس، فهو على الدوام يطعم أقل الأمرين، أيهما أقل، السدس فوق السدس أم الزيادة التي قد تكون مثل ما رأينا بالمثال 1/30، أو مثلا في أب وبنت، البنت لها النصف والأب له السدس، 4/6 بقي سدسان، السدسان توزع أرباعا، فواحد على 24، وهكذا زيادة أقل من السدس. هذا القول الآخر أيضا رد عليه المحقق النراقي، قال لا دليل عليه، من أين جئت أيها؟ وظاهر الأخبار وصريح الرواية يدفعه، كلها تقول السدس، من أين جئت؟ قال على أنه لا يمكن فرض أقلية الزيادة مع وجودها عن سدس الأصل، فيرجع إلى المشهور، هذا الخلاف ذكرناه في الدرس السابق، قلنا هل لهذا الخلاف موضوع إلى معنى؟ اختلفوا بالدرس السابق، قالوا أنه هل يشترط في الإطعام أن تكون الزيادة فوق السدس بسدس كما ذهب إليه جماعة، أم لا مطلق الزيادة فوق السدس؟ قلنا هذا ما إلى معنى هذا الخلاف، لأن هي مع اشتراطكم بالفرع القبل عدم الولد فدائما الزيادة تكون سدس فأزيد، شو وقت تكون الزيادة أقل من السدس؟ لما يكون أولاد للميت في المسألة، كما المثالين الآن ضربنا، أبوين وبنت، أحدهما وبنت، أحد الأبوين وبنتين، فالزيادة ما تكون أقل من السدس إلا لما يكون أولاد في المسألة، وأنتم في أحد شروط الإطعام ذكرتم يشترط عدم الولد في الإطعام، فماكو فرض للزيادة أقل من السدس حتى تختلفون هناك، أو أنت أيها العلامة قدس الله روحه تقول هنا يطعم الأقل من السدس والزيادة، هو ماكو زيادة فوق السدس أقل من السدس مع اشتراطك عدم الولد، إلا أن يكون مبناك أيها العلامة أنك لا تشترط عدم الولد، إلا هذا معنى. فلذلك قال على أنه، ويكفي لرده أنه لا دليل عليه وخلاف النصوص القرأناهم، لكن أضاف شيء يقول أن فرضك أيها العلامة غير صحيح، ما له موضوع، على أنه لا يمكن فرض أقلية الزيادة مع وجودها، لو فرضنا موجودة قد لا توجد زيادة، كما في أبوين ومثلا وزوج مع عدم الحاجب مثلا، فحينئذ الزوج له النصف والأم لها الثلث لعدم الحاجب، بقي سدس للأب، سدس الأب ما به زيادة، فلا طعمة على الأب، قد لا توجد زيادة. لكنه يقول لو فرضنا الزيادة على أنه لا يمكن فرض أقلية الزيادة مع وجودها عن سدس الأصل، فيرجع إلى المشهور، كلامك رجع إلى المشهور، وهو أنه الزيادة دائما تكون سدس فأكثر، فالإطعام دائما يكون سدس، هذا فرضك، إلا أن يكون من مذهبه استحباب الطعمة مع الولد أيضا، وهو بعيد. نستبعد أن يكون مبنى العلامة لا يقول باشتراط عدم الولد وهو بعيد. فهنا التعليق على المحقق النراقي، لماذا هذا البعد؟ هو نفس فرض لزيادة أقل من السدس هو كاشف على أنه لا يقول بهذا الشرط، كما في الأمثلة اللي ذكرناها في الدرس السابق، لما صاحب المسالك أو صاحب الجواهر وغيرهما يضربان مثال على الطعمة، يقولان في أبوين وبنتين، هنا الأبوان إلى آخره، هو نفس ضربة للمثال في أبوين وبنت، هذا معنى كاشف على أنه لا يقول باشتراط عدم الولد، وإلا ذا يقول باشتراط عدم الولد شلون يفرض مثل هذه الأمثلة؟ هذا مو صحيح، ونحن نجلهم عن الغفلة، طبعا لا تقول أنه غفل عن الشرط، لا، نجلهم عن الغفلة. فإذا هذا الكلام من العلامة لما يقول نطعم أقل الأمرين، وهو ملتفت إلى أنه مع اشتراط عدم الولد لا تقل الزيادة عن السدس، فهذا كلامه كأمثلتهم كاشف على أنه لا يقول بهذا الشرط، فلماذا هذا البعد؟ وذكرنا بالدرس السابق أمس كثير من الأعلام لم يتعرضوا لهذا الشرط أصلا، ابتداء من المحقق إلى الشهيدين الأول والثاني إلى العلامة إلى الأردبيلي إلى صاحب الجواهر، إلى لم يتعرضوا لاشتراط عدم الولد، فما نقدر ننسبه لهم هذا الشرط. فلذلك علقنا أقول لا يظهر من العلامة القول بهذا الشرط، يعني هذا كلامه لما يفترض هذه الزيادة أو يفترض أمثلة فيها ولد، هذا كاشف على أنه لا يقول بهذا الشرط، ومع وجود الولد ما دام لا يشترط عدم الولد العلامة يمكن فرض زيادة أقل من السدس فلا بعده. لماذا نقول وهو بعيد كلام العلامة؟ هو نفس قوله بإطعام الأقل من السدس والزيادة هو كاشف على أنه لا يقول بهذا الشرط. كاشف اللثام باعتبار شرح للقواعد قال دفاعا عن العلامة، واحتج له كاشف اللثام بأنه لو أطعمناهم السدس مطلقا كما تقولون أيها المشهور أن الطعمة هي السدس وأطلقتم كلامكم، هذا بلوازم لا يمكن العمل بها، بأنه لو أطعمناهم السدس مطلقا كما أنتم أيها المشهور تقولون بقي الأب أو الأم بلا شيء أو بأقل من نصيبهم، لما يكون نصيب الأب والأم السدس فقط وأنتم تطلقون كلامكم تقولون الطعم السدس، فهو كل الإجاهم سدس، فلما يطعمون السدس ما يبقى بيدهم شيء، هذا لازم كلامكم الأول، اللازم الثاني أو بأقل من نصيبهم، من هاي الأمثلة اللي ذكرناها لما يجي للأب والأم يصلهم فوق السدس 1/30 خمس السدس أو ربع السدس في التوزيع 4، وتقولون نعطي السدس معنى راح يبقى للأب والأم أقل من السدس، فتقبلوها هاي يطعم سدسا وهو الوارث يطعم المستحب سدوسا وهو الوارث المستحق للتركة يأخذ أقل من السدوس. فهي لوازم ما يمكن الالتزام بها، فلا بد أن نعالجها. كاشف الإثام يقول نعالجها بهذا الذي قاله العلامة، نعطيها أقل الأمر، نقولهم يا أجداد نعم نعطيكم السدوس بس بشرط كون الأب والأم واصل لنصيب أزيد من السدوس بسدوس، حتى من يعطي سدس يبقى للسدس. فإذا كانت الزيادة التي تصل إلى الأبوين أقل من السدس نعطيكم هاي الأقل، هاي الزيادة الأقل من السدس حتى يصفى السدس للأبوين. يقول هذا وجهه. واحتج له كاشف الإثام بأنه لو أطعمناهم السدس مطلقا بقي الأب أو الأم بلا شيء. هذا الإشكال الأول، شو وقت إذا كان نصيبهما السدس فقط أو بأقل من نصيبهم، أقل من نصيب الأجداد راح يصلهم، الأجداد تطعمهم سدوس، هذا متى؟ عندما تكون الزيادة أقل من السدوس يكون نصيب الأبوين أقل من طعمته. مع أن يقول كاشف اللثام مع أن في بعض الأخبار أن الأم لا تنقص عن السدوس أبدا، فكيف تقبلون أيها المشهور الأم تطعم سدوسا ويبقى لها هذه الزيادة اللي هي 1/30؟ أليس عندنا نصوص تقول أن نصيب الأم لا ينقص عن السدس أبدا، فكيف أصبح نصيبها؟ وفيه أن الإشكال الأول هذا التقول يخرج الأب والأم بلا شيئين، هذا مدفوع بالشرط المتقدم، نحن اشترطنا في الإطعام أن تكون فوق السدس زيادة حتى يطعم. فإذا هذا كلامكم إشكالكم دليلكم لا موضوع له، لأنه إحنا ما خلينا إطعام إلا أن تكون هناك زيادة عن السدوس. هذا الإشكال الأول إذن مدفوع بشرط المتقدم، وفيه أن الإشكال الأول مدفوع باشتراط وجود زيادة عن السدوس لإطعام الجدين فتبقى هذه الزيادة للأبوين. هذا. أما الثاني اللي جعل وجهه أن الأخبار قالت أن الأم لا تنقص عن السدس أبدا، هذا مردود أولا أن نصيب الأم هنا أزيد من السدس، لكن أطعمت من نصيبها فبقي، فهي نصيبها أزيد من السدس ما نقص نصيبها، لكن بعد أن عملت بالمستحب وهو إطعام أبويها بقي لها أقل من السدس، فلم ننافي لم نخرج عن الأخبار. مضافا إلى أن هذا الحصر هذا النفي نفي إضافي، هذا بلحاظ مسائل العول والناقص. قال الإمام أن الأم لا ينقص نصيبها عن السدوس، هذا نفي إضافي بلحاظ من أدخل النقص في مسائل العول على الأبوين، فحينئذ الإمام أجاب أن الأم لا تنقص عن السدوس بشيء، هذا ليس نفيا مطلقا، هذا نفي إضافي. إذن الآن خلنا نتذكر نحن أين. نحن في القول الشاذ الثاني ضمن الفرع السابع اللي قلنا أن الطعمة مقدارها السدوس. هناك قولان شاذان للمحقق في المختصر النافع وللعلامة. محقق الأردبيلي يبدو تبع العلامة في ذلك، قال فإن كانت أي زيادة نصيب الأبوين عن السدوس سدسا أو أكثر، يقول أنا أقول بالتفصيل وتفصيل العلامة، ما قال تفصيل بس وتفصيل العلامة، قال أنا إيش قد مقدار الطعمة؟ سألنا يا محقق أردبيلي كم مقدار الطعمة؟ قال انظروا أولا إلى الزيادة التي وصلت إلى الأبوين فوق السدس اللي هو سدس تردون تطو طعمة، انظروا فإن كانت هاي الزيادة اللي وصلت للأبوين عن السدس سدسا أو أكثر فالاستحباب بالسدس فقط. صح، أعطوا السدس حينئذ ما دام الزيادة وصلت للأب أو للأم أزيد من السدس بسدس فأكثر، إيه أنطوا السدس. قال وإلا إذا كانت الزيادة أقل من السدس عن السدس فالاستحباب إطعام أقل الأمرين من السدس وأقل، هذا تفصيل العلامة. فإذا ما عندنا، يريد يقول تبعا للعلامة، ما عندنا قول مطلق أن الطعم دائما السدوس، لا، انظر إن كانت الزيادة فوق السدس، سدس فما فوق أطعم السدس حتى يبقى بيد الأبوين سدس وأزيد. أما إذا كانت الزيادة 1/30 مثل ما أخذنا 5 سدس أو 1/4 سدس، لا لا تطعم السدس، أطعم هذه الزيادة التي هي أقل من السدس حتى لا يقل الباقي في يد الأب والأم عن السدس. أيضا نفس الجواب بأنه لم نجد قائلا بهذا ولم يرد في الروايات غير السدس، ولعله الوجه له وللعلامة، ولعله صرف الروايات الصريحة بالسدس صرفها إلى حالات لما يكون الزائد عن السدس سدس فما فوق، وأضاف قضية أقل الأمرين لمعالجة أنه لما يكون هناك ولد وتكون الزيادة أقل من السدس، مراعاة لما اصطلحوا عليه بالاعتبار، كم مرة ترددت في كلمته أنه قال ويساعد عليه الاعتبار، أو اللي سمعناه أمس من صاحب الجواهر قال خو هذا إذا أعطينا السدس مطلقة هذا يلزم تفضيل الجدين على الأبوين، وهذا كأنه ما عبر بس في كلمات الأصحاب الآخرين لا يساعد عليه الاعتبار، سما هو مدى حجية هذا الاعتبار ما يحتاج إلى نقاش. نعم إذا وصل إلى مستوى استظهار من الأدلة كما ادعى صاحب الجواهر أن لفظ الطعمة ظاهر في ذلك ورددنا عليه، جاب لفظ الطعمة على هذه التفاصيل، الطعمة هي الهبة والهدية والعطاء، لا يتضمن لفظ الطعمة هذه التفاصيل أن يبقى للمطعم أكثر مما أطعم، ألا يقل ما بقي لدى المطعم أقل مما أطعم، هذا لا يتضمنه لفظ الطعمة، لا نحمله لفظ الطعمة أزيد. فإذا هذا الذي تكررونه يساعد عليه الاعتبار ولا يساعد عليه الاعتبار، هذا إذا كان عليه دليل ويستظهر من الأدلة. افترض الاعتبار اللي يقول من كان له الغنم فعليه الغنم، يقولون يساعد عليه الاعتبار، يمكن اقتناص عدة روايات رأينا أن الإمام يعلل أنه أدخلنا النقص على هذا لأن الزيادة له، قد تقول لي دليل على هذا الاعتبار أني اقتنصت هذا المعنى من مجموعة روايات. أما يساعد عليه الاعتبار ولا يساعد عليه الاعتبار هذا كلام بلا حجة شرعية. إذن هذا الفرع السابع الذي ملخصه أن مقدار الطعم السدوس وما قيل خلاف ذلك من المحقق والعلامة والأردبيلي لا دليل عليه. الفرع الثامن هو أن المشهور أن مقدار الطعم سلمنا، نأتي بعد الفرع السابع، سلمنا أن الطعم السدوس، لكن سدس ماذا؟ سدس الأصل أم سدس نصيب الذي وصل إلى الأب والأم؟ لا، المشهور قال سدس الأصل، هذا هو الروايات. لما الروايات تقول في أم وجد أو جدة قال للجد والجدة السدس، هذا نفس السياق ونفس ذوق روايات المواريث لما تقول لكل من أبوي السدس مثلا، هذا نفس الليسة. فهذا السدس إذن بحسب الظاهر سدس الأصل، مضافا إلى أن رواية إسحاق بن عمار وهي رقم 8 التي تقدمت في أبوين وقال للجدة السدس وللأم السدس وللأب الباقي وهو ثلثان، فالإمام هو حسبها وطان النتيجة. إذن الإطعام هو سدس الأصل حتى ينضم سدس الأصل إلى السدس الباقي بيد الأم ثلث وبقي ثلثان للأب. أما على القول الآخر وهو ابن الجنيد اللي يقول لا، الطعم سدس ما وصل إلى الأبوين نسبة إلى ما وصل وليس سدس الأصل، وحينئذ لا يستقيم هاي رواية إسحاق بن عمار، لأن في أبوين وجدته الأم لها الثلث الآن لعدم الحاجب والباقي الثلثان للأب. فإذا الإطعام يا ابن الجنيد هو سدس ما وصل، فمعنى الإطعام هنا يكون سدس الثلث الوصل إلى الأم، فدج معاوية ما راح يصير باقي. هذا يمكن إذن أن يكون هذا الفرع. طبعا تقدم فيما سبق لأن كنا مقدمين، لكن بعدين لما أضفنا فروع أخرى مراعاة لتسلسل الأفكار أخرنا إلى هنا، وإلا هو تقدم. رغم أننا دافعنا عن ابن الجنيد، قلنا أن كلام ابن الجنيد لا يظهر منه هذا. كلام ابن الجنيد ماذا قال؟ قال: وإن كان ما يأخذ الأب أو الأم من الميراث بالتسمية ما يتجاوز السدس، هذا الشرط اللي ذكرناه، ألا إطعام إلا لما يكون النصيب أزيد من السدس. قال: كان السدس للجد من سهم ولده الذي يقرب إلى الميت به لا من أصل المال. ممكن يحتمل أنه الآن هو لبيان مأخذ السدس، هذا من يؤخذ السدس؟ يقول هذا السدس يأخذ من نصيبنا وليس بلحاظ النسبة. ليس كلامه صريحا في أن المراد من السدس سدس ما وصل وليس سدس الأصل، ربما كدفع عن ابن الجنيد. الفرع التاسع هنا هو أنه اتضح من كلمات الأصحاب، بل صرحوا بذلك، أن المطعم هما الأبوان حصرا، لا مطعم غيره ولا إطعام من غير نصيب الأبوين. وهذا حكاه المحقق الأردبيلي، حكى هذه الدعوة ونسبها إلى الشيخ وغيره. قال: إن الطعمة، محقق أردبيلي، إن الطعمة إنما تكون مع وجود ولد الجد أو الجدة، يعني الأبوان، ولد الجد والجدة الأبوان، وإنما يطعمهما ولدهما لا غير. الإطعام من الأب حصران ومن الأم حصران، لا إطعام من غيرهم. وطبعا قلنا أن الجد والجدة يطعمان من نصيب، يطعمان من نصيب من يتقربان به، يعني الجد والجدة للأب من نصيب الأب، والجد والجدة للأم من نصيب الأم، وبشرط وجود زيادة عن السدس، فلو لم توجد زيادة عن السدس لا إطعام. لكن هنا قال صاحب المفاتيح أيضا الفيض الكاشاني، قال بعد نقل هذا الكلام: لم نجد لهم عليه مستندا. وكثير من فروع المسألة قال: لم نجد لهم مستندا على ذلك. لذلك وكان مختاره، قال: سواء كان الأجداد واحد اثنين ثلاثة أربعة، نطعمهم كلهم السدس بالسوية، ما عندنا هذه التفاصيل. سدس نأخذ من نصيب الأب لأبويه، وسدس من نصيب الأم لأبويها، هذا الذي قاله المشهور. قال: ما عندنا هذا الكلام، الطعمة هي سدس واحد لعنوان الجدودة. إيش قد يوصلون مصادق من هاي الجدودة؟ اثنان مثلا جدان للأب، لو أربعة معهما جدان للأم. وهذا التوقف في هذا الحكم أيضا محكي عن المحقق السبزواري في الكفاية، لكنه كيف نقول أنه ليس عليه مستند؟ مستند روايات موجودة في صحيحتي جميل الأولى والثانية، وفي مرفوعة ابن رباط يقول أن الجدة للأب تطعم من نصيب ابنها، والجدة للأم تطعم من نصيب ابنتها، فكل واحد يطعم من نصيب من يتقرب به. لكن الآن هذا شيء واضح المفروض من بقية المباحث المتقدمة، لكن أريد نضيفه هنا، بأنه هذا الحصر بأن الإطعام فقط يكون من الأبوين لا غير، هذا نقدر نتوقف عنده. يعني يمكن أن ندعي بأن صورة ثانية للإطعام موجودة عندنا، وهي إطعام أولاد الأولاد للجدين مع عدم وجود الأبوين. إذا أبوان موجودان هما يطعمان أبويهما، هذا متيقن والنصوص دلت عليه. لكن يمكن أن ندعي أن صورة ثانية عندنا للإطعام، وهي أن أولاد الأولاد لما يكون وارثين، يعني عند عدم الأولاد المباشرين، هما يطعمان الأجداد والجدات من نصيبهم، دلت عليه صحيحة سعد بن أبي خلف. الإمام يقول: في بنات بنت وجد قال للجد السدس ولبنات البنت الباقي. هذا السدس هو ليس ميراثا، لأن الميراث لا يكون مع أولاد الولد. أولاد حملها الشيخ الصدوق على أنه الأجداد يرثون مع أولاد الأولاد، هذا انتهى المطلب في حينه. لكن نقدر نأول كلام الصدوق وندافع عنه ونقول أنه أراد أنه طعم للأجداد والجدات لتساوي أولاد الأولاد مع الأجداد في درجة القربة، كلاهما يتصل للميت بواسطة، أولاد الأولاد يتصلون بالولد والأجداد يتصلون بالأب والأم. لاحظ الشيخ الصدوق بمساعدة صحيحة سعد بن أبي خلف أنه ذول نفس الدرجة من القربة، فلا يرث الجد نعم، لكن ليطعم هذول أولاد الأولاد ليطعم السدس. صحيح السعد بن أبي خلف، حتى لا نرميها بالشذوذ ونلقيها خارجا، لا، يمكن أن يكون وجه هذا نستنتج منها حالة ثانية للإطعام، وهو أنه أولاد الأولاد يطعمون الأجداد والجدات. لكم إن شاء الله يأتي التفصيل بإذن الله، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطاهرين. اللهم صل على محمد. آمين.